منبر التدبر يقدم
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نشرع على بركة الله في الدرس الثاني، وهو درس الفقه من متن أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد رحمه الله. كنا في باب الأذان أو في فصل الأذان والإقامة وأحكامها، تكلمنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله في المتن، ووقفنا في معظم بقي بعض المسائل. أي مسألة؟ نعم. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل صلاة. طيب، هذه المسألة السادسة، المسألة السادسة، صفة الأذان والإقامة عند الجمع أو قضاء الفوائد. صفة الأذان والإقامة عند الجمع أو قضاء الفوائد. وهذه المسألة تتضمن فرعين. الفرع الأول الجمع بين الصلاتين. صورة المسألة: إذا أراد الإنسان أن يجمع بين الصلاتين بمسوغ من مسوغات الجمع، كما لو كان مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك من مسوغات الجمع، فكيف يكون الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين؟ يقول المؤلف رحمه الله أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. واضح؟ وهذا يقيد إن لم يكن في البلد، فإذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي. واضح؟ حتى لا يحصل تشويش. إذا كان في البلد يعني بين الناس فإن أذان البلد يكفي، ولهذا يقيم لكل فريضة، يكتفي ويقتصر على الإقامة. الدليل على ذلك حديث جابر الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، والشاهد منه قال: حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. الحديث رواه مسلم في الصحيح. طيب، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني قضاء الفوائد. من قضى فائتة أو فوائد عفوا كانت عليه فوائد، والمقصود بالفائتة ما هي؟ الصلاة التي خرج وقتها، الصلاة التي خرج وقتها. فنفرض مثلا أناس في البر، مجموعة من الناس خرجوا في البر، ناموا بعد المغرب، لما صلوا المغرب ناموا، فما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. واضح؟ الآن قاموا والشمس طالعة، كم عليهم من صلاة؟ عشاء وفجر. هذه فوائد كلها خرج وقتها. كيف يصلون؟ هل يؤذنون ويقيمون؟ الجواب نعم. كيف يكون؟ يؤذنون أذانا واحدا للأولى ويقيمون لكل فريضة، وهذا معنى قول المؤلف. ومن كانت عليه فوائد فإنه يؤذن للأولى ثم يقيم لكل فريضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وقام بعد طلوع الشمس أذن وأقام، أذن وأقام. نعم. وهذا على سبيل المشروعية والاستحباب وليس على سبيل الوجوب اللي هو الأذان، أذان بالنسبة للفوائد. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين وعند قضاء الفوائد. المسألة السابعة، نعم شيخ، المسألة السابعة المشروع عند سماع المؤذن. المشروع عند سماع المؤذن، إن أمكن أن يوضع المتن في الشاشة فهذا حسن. يقول المؤلف رحمه الله في المتن: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء. هذه جملة من المستحبات تتعلق بالأذان، تتعلق بالأذان. أولا المتابعة، قوله متابعة قوله، المقصود بالمتابعة يعني أن يقول كما يقول المؤذن. هذه سنة لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والحديث متفق عليه. والمتابعة سنة، سنة مؤكدة. قول المؤلف: سنة لمؤذن وسامعه. أما السامع فهذا لا إشكال، الحديث إذا سمعتم، لكن المؤذن، نعم، هل يشرع للمؤذن أن يتابع نفسه؟ واضح صورة المسألة؟ صورة المسألة يعني المؤذن إذا قال الله أكبر ردد تابع نفسه، قال الله أكبر، ثم يقول الله أكبر ثانية، ثم يجيب نفسه، وهكذا. واضح؟ هذه صورة المسألة. طيب حكمها المؤلف في المتن، هذه منصوص عليها في المتن، قال: وسن لمؤذن، يعني يسن هذا للمؤذن وللسامع، للاثنين جميعا. فالمؤذن يتابع نفسه والسامع يتابع المؤذن. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. المذهب كما ذكر المؤلف لعموم الحديث: إذا سمعتم المؤذن فهذا سمع المؤذن فيتابع. والقول الثاني أنه لا يستحب، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب، لأن فيه فصل بين جمل الأذان، والأصل أن جمل الأذان تكون متوالية. ثم هو أيضا أتى باللفظ الأصل فيكتفى به، أتى بجمل الأذان فيكتفى به. والأمر الثالث أنه لم ينقل ما يدل على مشروعية ذلك، لم ينقل ما يدل على مشروعية ذلك. واضح؟ إلى هذه في صفة الأذان، هي مسألة أخرى. طيب هل تكون المتابعة في الأذان والإقامة أو في الأذان فقط؟ الأقرب والله أعلم، أيضا هذه فيها بحث بين أهل العلم، الأقرب أن المتابعة في الأذان. الحديث الوارد في الإقامة حديث ضعيف، حديث الوارد حديث ضعيف. طيب إذن هذا الأمر الأول، وهو متابعة المؤذن، يعني تقول مثل ما يقول للحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ويستثنى من ذلك أمران، يستثنى من ذلك أمران. الأول عند الحوقلة، عفوا عند الحيعلة، ولهذا قال: إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، فيقول الحوقلة. هذا في اللغة العربية فائدة على الهامش، هذا في اللغة يسمونه ماذا؟ هذا في اللغة العربية نوع من لطائف اللغة يسمونه النحت، يعني تنحت، تنحت من الجمل كلمة واحدة. فالحوقلة مكونة من كلمات: لا حول ولا قوة إلا بالله. النحت أخذوا حو قوة بالله، أخذوا هذه الحروف ونحتوا منها كلمة واحدة الحوقلة. الحيعلة حي على الصلاة، حي على الفلاح. واضح؟ البسملة هذه من النحت ولا لا؟ من النحت. يشير إلى ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه نحت لبسم الله الرحمن الرحيم. طيب الدمعزة، الدمعزة أدام الله عزك، نعم صحيح. الطلبقة، الطلبقة هي أطار الله بقاءك، نعم صحيح، نعم صحيح. أطار الله بقاءك. طيب الشاهد أن قال إلا في الحي على فيقول الحوقلة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فلا نجيبه بمثل قوله، ولكن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ثابت في حديث عمر وفي حديث معاوية وكلاهما في الصحيح. ثم أيضا المناسبة واضحة، لأنه حينما يقول حي على الصلاة يدعوك، فأنت هذا الإجابة لا تعتمد على نفسك، وإنما القوة والحول لا تحول ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل، هذا ثابت في الصحيح. نعم صحيح، أطار الله بقاءك. طيب لحظة قليلا دقيقة. قال وفي التثويب صدقت وبررت. التثويب المقصود هي قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. فإذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، كيف أجيبه؟ أنا أريد أن أتابعه. هناك قولان لأهل العلم. الأول أنك تقول صدقت وضربت، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني أنك تقول كما يقول، تقول الصلاة خير من النوم، وهذا هو الأقرب لظاهر الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الأصل عندنا أصل، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فنحن نمشي على هذا. فإذا سمعنا المؤذن فنقول مثل ما يقول المؤذن، يستثنى الحوق الحيعلة فيقال بدلها الحوقلة، وهذا منصوص عليها ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم، واضح؟ فإذا نستصحب الأصل في هذا الحديث، فالأقرب في هذا أنه يجاب المؤذن فيقال عند قوله الصلاة خير من النوم، فيقال مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. طيب هذا السنة الأولى. إذن السنة الأولى عند الأذان هي متابعته، بمعنى أن يقال مثل ما يقول، إلا في الحيعلة فتقال الحوقلة. الأمر الثاني من السنن، قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. والحديث رواه مسلم. فإذا انتهيت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث بعد فراغه. قال وقول ما ورد، يعني هذا السنة الثالثة، قول الذكر الوارد، وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا الذكر ثابت في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح في البخاري. والمقام المحمود الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى كما سبق معنا في الأسبوع الماضي. فهذه إذن السنة الثالثة. ها؟ إنك لا تخرج الميعاد، لا ليست بدعة، هذه بعض العلماء يقول زيادة ثقة، فمن زادها فله سلف، قال بهذا بعض أهل العلم، بعضهم يرى أنها شاذة وبعضهم يرى أنها زيادة ثقة، فهذه الأمر فيها أيضا لا يبدع فيها. إذن السنن يا أخوان، السنن في هذا خمس. الأولى إجابة المؤذن بمثل ما يقول سوى الحي على الحي. الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قول الدعاء الوارد. الرابعة دعاء الوارد ومنه، نعم ومنه الوسيلة إلى آخره. هذه كم ثلاث ذكرنا ثلاث نعم. الرابعة قول رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا هذه متى يقولها؟ يقولها بعد الشهادتين. إذا قال أشهد فيقولها يقولها بعد الشهادتين لحديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم. الخامسة من السنن الدعاء، فيسن للإنسان أن يدعو بعد ذلك الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، من مواطن الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود. هذه خمس سنن. والصلوات المكتوبة كم؟ خمس. فاليوم والليلة كم؟ 25. يقول ابن القيم رحمه الله هذه 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون. من يحافظ على هذه السنة في اليوم والليلة؟ هذا نادر. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. طيب إذن هذا المشروع عند سماع المؤذن وما يقال بعده. المسألة الثامنة صحيح. الأخ يسأل عن الأذان المسجل، وهذا نسمع مثلا في بعض الجامعات والمدارس أو المستشفيات أو شيء. فإذا صدر الأذان بواسطة آلة تسجيل أو مثلا في الإذاعة أذان مسجل، يقولون تسمع الآن يرفع الأذان مسجلا بصوت فلان، فهل يشرع المتابعة؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن المتابعة إنما تكون في الأذان الذي هو عبادة، وهذا ليس كذلك، لأن هذا ما هو ليس يعني صدر عن إنسان قائم بذاته، يعني هذا آلة تشتغل، يعني هذه العبادة لابد فيها من نية، وهذا ما في نية. إيه قصدك يعني يخلف به دخول الوقت. إيه إذا كان يعني الذي بثه ثقة نعم، لأنه لماذا بث؟ يعني مثلا هذا نشوفه في الجامعات مثلا أو المستشفيات أو في بعض الدوائر الحكومية. فيشغل هذا المسجل على أنه دخل الآن وقت أذان الظهر، فنعرف أنه دخل الأذان، ما في إشكال. لكن الإشكال في المتابعة، هل نتابع؟ الجواب لا. طيب إذا تعدد المؤذن، هنا سؤال، إذا أذن المؤذن البعيد ورددت خلفه ثم أذن القريب، هل أترك البعيد وأردد وراء القريب؟ نعم. الجواب إذا تعدد المؤذن في نفس الوقت، طبعا هنا المسألة هذه لها حالة صورتان. الصورة الأولى أن ينتهي، يعني الثاني يشرع بعد الأول، فهنا تردد تعيد مرة ثانية. ولهذا يقولون المتابعة كلما سن الأذان، يعني كلما جاء مؤذن أذن فنردد وراءه. لكن إذا اشترك، يعني مثلا أذن المؤذن بعيد وبدأ تردد وراءه، فلما وصل في الشهادتين أذن المؤذن القريب، فماذا أفعل؟ أتابع مع الأول ولا يعني أنتقل إلى الثاني؟ الجواب يقول أهل العلم إذا تعدد المؤذنون واشترك فإنك تجيب من تصلي وراءه، يعني المؤذن الذي تتبعه يصلي خلفه، يعني مسجدك والمسجد الثاني، فالمؤذن الذي ستصلي فيه أذان المسجد الذي تصلي فيه هذا أولى، لأنك ستجيبه أنت، فهذا يقولون هذا مقدم فتجيب، يعني تنشغل بهذا. نعم الذي تجيبه نعم تبدأ من الأول نعم تقضي، يعني تقضي ما فاتك. نعم. إذا طيب بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء لأنها ستصلي في البيت، يعني نعم هي تسمع اثنين، يعني ما يقولون يعني المسألة مفروضة في سماع مؤذنين، فالظاهر أنها يعني تتابع أحدهما، لأن ما في مرجح الآن فيما يبدو، اللهم إلا أن كان الأوضح، يعني ما الأوضح صوتا والأقرب حتى تتابعه، فهذا هو الظاهر أنها تتابع. أو الأول، نعم هذا ممكن أيضا مرجح، الذي بدأت به نعم هذا صحيح، إذا كانت ابتدأت مع واحد أحدهما فتكمل معه، هذا يعتبر مرجح، إذا كانت ابتدأت مع أحدهما فتكمل معه، لأن هذا مرجح. نعم، حتى لا تبطل هو هذه صيغة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية معروفة واردة، سمعها العلماء، فلا أعلم أنه ورد في صيغة، قد يعرف ورد في رواية سيدنا لا أعلم، لكن هو سيد ولد آدم، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، فهو سيد، لكن في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن نتقيد بما ورد، والوارد عدة صيغ، الوارد عدة صيغ، ونختار شيء من الوارد ونأتي به، هذا هو الأفضل. طيب نعم، بالنسبة بالنسبة للنساء، عودا على بدء أنا أشوف بعض الأسئلة، إذا ابتدأت مع مؤذن ثم أذن ثاني، فبما أنها لا تحضر الثاني فنقول تكمل مع الأول، نقول تكمل مع الأول. لو أرادت أنها تنتقل إلى الثاني لأنه أقرب وأوضح صوت فتبدأ معه من البداية، تبدأ معه من البداية. نعم، لكن إذا كانت ابتدأت مع الأول فتكمل معه. لا، إذا سمعت الأذان من النصف فتأتي بالأول، تأتين بالأول ثم تكملين معه، تكملين معه. طيب، المسألة الثامنة والأخيرة في الباب، حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، حكم الخروج من المسجد بعد الأذان. قال رحمه الله: وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. نعم، هذا قبل، بس حتى ما نفوت سؤال من السؤال حتى بما أنه طرح، فقل إذا كان أذان مباشر عبر التلفاز لدورة أخرى فهل يتابع مع مراعاة الفروق وارك التوقيت؟ لا، هو مباشر، يعني بث أذان مباشر، مؤذن يؤذن أذانا بنفسه، يعني ليس مسجلا لكنه من بلد آخر، فالظاهر نعم، لأنه يقول الفقهاء: وتسن متابعته حيث سن، يعني حيث شرع الأذان، لأن كان صادرا للمؤذن على وجه العبادة فهذا كذلك، فنقول الظاهر أنه يتابع، الظاهر أنه يتابع. نعم. طيب، المسألة الثامنة والأخيرة: الخروج من المسجد بعد الأذان. صورة المسألة واضحة، يكون الإنسان في المسجد ويؤذن وبعد الأذان يخرج، وبعد الأذان يخرج من المسجد، ما حكمه؟ قال: حرم، يعني يحرم، والتحريم ما معنى التحريم؟ ما يأثم فاعله، ما يأثم فاعله. والدليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن فيه، أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن فيه، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وهذه الصيغة وإن كانت موقوفة إلا أن لها حكم الرفع، قول الصحابي عصى، الحكم على الشيء بأنه معصية، نعم، أو كفر، فهذا له حكم الرفع، هذا من المرفوع الحكمي، وهذا يدل على التحريم، هذا يدل على التحريم. ثم أيضا فيه تشبه بالشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. والحديث متفق عليه. فهذا محرم، لكن استثنى من هذا العذر أو نية الرجوع كما قال المؤلف. إذا كان خروجه لعذر مثل قضاء الحاجة، إنسان مثلا حصره البول فيخرج بعد الأذان لأجل أن يقضي الحاجة، أو يريد الوضوء مثلا يتطهر انتقضت طهارته، أو نحو ذلك من الأمور التي تمس الحاجة إليها فلا بأس. أو كان خروجه بنية الرجوع، يعني ليس خروج إعراض وإنما خروج ليرجع، فهذا أيضا لا يدخل في التحريم. واضح يا أخوان؟ نعم. شوف لم ذكروا لهذا دليل أو شيء؟ جيد. طيب نعم شوف نتأكد. طيب يا أخوان نستاذك يا أخوان حتى ما نضطر نستطرد ويذهب علينا الوقت. طيب هذه الآن يا أخوان مسائل الأذان والإقامة، ثمان مسائل، وهي مأخوذة من كلام المؤلف: تعريف الأذان والإقامة، وحكم الأذان والإقامة، وشروط كون الأذان فرض كفاية، وشروط صحة الأذان، وما يسن في المؤذن، وصفة الأذان والإقامة عند الجمع وقضاء الفوائد، والمشروع عند سماع المؤذن، وحكم الخروج من المسجد بعد الأذان. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب أو فصل الأذان والإقامة. ثم انتقل رحمه الله إلى موضوع من الموضوعات المهمة هو شروط الصلاة. قال: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، إلى آخره. كلامه رحمه الله في مسائل. المسألة الأولى، ولعلنا يا أخوان نركز قليلا في هذا الفصل لأنه من الفصول المهمة والتي فيها بعض المسائل التي هي محل إشكال وبحث عند أهل العلم، نأخذها واحدة واحدة. المسألة الأولى: معنى الشرط والفرق بين الشروط والأركان. معنى الشرط والفرق بين الشروط والأركان. الشرط بسكون الراء هو إلزام الشيء والتزامه بالبيع ونحوه. إلزام الشيء والتزامه بالبيع ونحوه، هذا معناه في اللغة. وجمعه شروط، وجمعه شروط. أما الشرط بالتحريك الراء فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. أشراط جمع شرط، وشروط جمع شرط. نعم. في الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني ايش معنى هذا الكلام حتى نفهمه؟ هذا تعريف الأصوليين. يعني حينما نقول مثلا الطهارة شرط للصلاة، طيب هل يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة؟ واحد ما تطهر هل تصح الصلاة؟ ما تصح. إذن يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، صحيح؟ وهل يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة؟ لا، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي. هذا معنى قولهم: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. واضح؟ طيب شروط الصلاة الفرق، نذكر الفرق الآن، الفرق بين الشروط والأركان لأنه سيأتينا أركان. وهنا قال شروط، ما الفرق بين الشروط والأركان؟ أولا الفرق الأول أن شروط الصلاة قبل الصلاة، ويجب استمرارها، يعني يستمر تستمر إلى انقضاء الصلاة. واضح؟ شروط، لاحظ لو استعرضنا الشروط تجد أن كلها قبل الطهارة، استقبال القبلة، النية، ستر العورة، كلها تكون قبل الدخول في الصلاة. أما الأركان فهي في ذات الصلاة. ثم أيضا الفرق الثاني أن الشروط مستمرة، الشرط يستمر قبل الصلاة إلى انتهاء الصلاة وهو مستمر معك. أما الركن فإنه ينقرض ويأتي غيره، مثلا حينما نقول من أركان الصلاة الركوع، فإنه هذا ركن ركعت ثم انتهى، انتقلت إلى ركن آخر الرفع منه، ثم انتهى انتقلت إلى ركن آخر وهو السجود، فيذهب ركن ويأتي ركن. أما الشروط فهي مستمرة جميعا، يعني أنت الآن تصلي فأنت ناوي وأنت مستقبل القبلة وأنت ساتر للعورة وأنت متطهر من الحدث وأنت متطهر من النجاسة، كلها في نفس الوقت ومستمرة معك، واضح؟ هذا فرق. الفرق الثالث أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة، أما الشروط فتكون خارج الماهية، يعني الشروط الصلاة ليست من الصلاة، أما أركان الصلاة فهي من الصلاة. هذه شروط وقد يكون بينها تداخل، لكن المقصود التوضيح. طيب، عد شروط الصلاة، هو يقول المؤلف يقول ستة، يقول ستة، وهناك ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف رحمه الله لأنها لا تختص بالصلاة. هو الآن يذكر شروط الصلاة الخاصة، لكن للصلاة شروط، ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف. لماذا لم يذكرها؟ لأنها شروط لكل عبادة، وهي الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز، ولهذا لو صلى الكافر لا تصح صلاته، لو صلى المجنون لا تصح صلاته، لو صلى غير المميز لا تصح صلاته. واضح؟ قد يقول قائل شلون، كيف يصلي كافر؟ هل له ثمرة هذا؟ نقول نعم فيه ثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة لو أن كافر مثلا شاف الناس يصلون الظهر من مثلا صديقه، للصديق مسلم، فهذا المسلم قال سأذهب وصلي الظهر، قال سأذهب معك خلني شوف وش السوات وش نسوي، قال توضأ، أنا بتوضأ، قال سأتوضأ مثلك، فتوضأ هذا الكافر وصف بجانب المسلم وصلى معه الظهر تماما، أدى الصلاة كما هي. طيب، بعد الصلاة التفت عليه الصديق ودعاه إلى الإسلام وقال يا أخي أرأيت خيرا ومثلك جدير بالإسلام فلو أسلمت، فقال أجبتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أسلم. الآن لما أسلم وجبت عليه الظهر، قال أنا صليتها، هل يكتفى بصلاة الظهر؟ ما صليتها تماما، هل يكتفى بصلاة الظهر التي صلاها؟ يقول أنا صليت في الوقت، نقول لا، هذا الثمرة غير معتبرة لأن صلاها وهو كافر، ومن شروط صحة الصلاة الإسلام. واضح يا أخوان؟ هذه ثمرة، لأن البعض قد يعني ما يتصور وش الفائدة، يقول كيف كافر يصلي ونقول تصح ولا ما تصح، أصلا كافر، نقول لا، له ثمرة فقهية. وكذلك غير المميز، وكذلك المجنون. نعم، المجنون لو أفاق في الوقت هل يصلي وهو قد صلى؟ نقول نعم، لأن صلاته الأولى غير صحيح. واضح؟ وهكذا. طيب، إذن هذه ثلاثة شروط في كل عبادة، إلا طبعا استثنى التمييز بالنسبة للحج، هذا لا يشترط، استثنى يصح الحج من غير المميز، كما رفعت امرأة صبي وقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، فقط استثنى هنا، لكن بقية العبادات كلها تشترك في هذا، اشترط لها الإسلام والعقل والتمييز. هذه ثلاثة لم يذكرها المؤلف، لماذا؟ لأنها كما قلنا ليست خاصة بالصلاة. طيب، طيب بقينا فيما عدا الثلاثة يقول ستة، فبناء على ذلك لو أضفنا الستة مع الثلاثة يكون شروط الصلاة كم؟ تسعة. هذا على ما ذكره المؤلف، وبعضهم يعدها ثمانية. كيف؟ تلاحظون في بعض متون الحنابلة أنها تعد ثمانية. ما هو الفرق؟ الفرق هو في الطهارة، البعض يدمج طهارة الحدث وطهارة النجاسة في شرط واحد فيقول الطهارة فيجعلهما شرطا واحدا، والبعض يفصلهما. المؤلف مشى على ماذا؟ الدمج أو الفصل؟ المؤلف المثل الذي معنا مشى على الدمج أو الفصل؟ إيش؟ مشى على الفصل. نعم حسن، لا مشى على الفصل، مشى على الفصل بارك الله فيك، لأنه عد. لاحظوا في المثل أمامكم قال أول شرط طهارة الحدث، طهارة الحدث، ثم بعده امش، بعده قال الرابع، الشرط الرابع اجتناب النجاسة، هذه طهارة. فهو الآن فصل بينهما، في بعض المتون دمج بينهما. طيب المسألة الثانية وهي الشرط الأول، طهارة الحدث، طهارة الحدث. وعرفنا المقصود بالحدث في كتاب الطهارة، وأن الحدث حدثان أكبر وأصغر، وأيضا المقصود بالحدث هنا من شروط الصلاة طهارة من الحدث، يعني رفع الحدث، بعبارة أخرى رفع الحدث. والدليل على هذا الشرط قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحديث متفق عليه. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني دخول الوقت، وهذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة الشرط الثاني دخول الوقت. ودخول الوقت فيه فروع، دخول الوقت فيه فروع. الفرع الأول الدليل على اشتراطه، ما هو الدليل على أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة؟ الجواب قوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بأوقات، موقتا بأوقات. ومن السنة أحاديث كثيرة، أحاديث المواقيت، وهي أحاديث كثيرة سيأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وقت صلاة الظهر، الفرع الثاني وقت صلاة الظهر. قال المؤلف فوقت الظهر، انتبه أخواننا الآن دخلنا الآن في المواقيت، الذي نعرف الآن مواقيت الصلوات الخمس، الأولى هي الظهر. قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وقيئه سوى ظل الزوال. طيب هذا الصلاة الأولى، صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى وتسمى صلاة الهجير، وقدمت هنا لماذا بدأ بالظهر؟ لأن جبريل بدأ بها، نعم، حين أن أما النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الأصول، أصول أحاديث المواقيت حديثان، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وهذا يقدم لأمرين، أنه في الصحيح، والأمر الثاني أنه حديث قولي. الحديث الثاني من الأصول في باب المواقيت حديث إمامة جبريل، وذلك أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في يومين، اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. طيب الآن بدأ المؤلف بالظهر، وكل صلاة نأخذها نريد أن نعرف ابتداء الوقت وانتهاء الوقت. فابتداء وقت الظهر متى؟ ابتداء وقت الظهر يبدأ من الزوال. قال فوقت الظهر من الزوال، يعني يبدأ من الزوال. الزوال ما هو؟ الزوال هو ميل الشمس إلى الغروب، ميل الشمس إلى الغروب. كيف تعرف الزوال؟ لك في معرفة الزوال طريقان. الطريق الأول وهذا أسهل، عن طريق الساعات، تقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها، المنتصف هو الزوال. يعني نفرض أن الشمس تطلع الساعة 5 وتغرب 5، كم المجموع؟ 12، تقسيم 2 6، تضيف 6 إلى 5 فيكون الزوال الساعة 11، يعني المنتصف. لو كان مثلا طلوع الشمس 6 والغروب 12، المنتصف يكون الساعة 12، الساعة 12 هي الزوال، وهكذا. واضح الطريقة هذه؟ إذن تقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها، والمنتصف هذا هو وقت الزوال. الطريقة الثانية أن تعرف الزوال يعرف بالظل وحركة الشمس. نعم، كيف؟ الطريقة تعمل ماذا؟ تأتي بشخص، يعني مثلا عصا، هذه العصا نفرض أن طولها 120 سنتي، تغرسها في الأرض 20 سنتي، يكون الطول الآن الباقي متر، 100 سنتيمتر اللي هو متر كامل. حينما تطلع الشمس، في أول النهار يكون لها ظل طويل. تلاحظ هذه العصا لها ظل طويل. الشمس تبدأ ترتفع، من المشرق، ترتفع، كلما ارتفعت نقص الظل، كلما ارتفعت ينقص هذا الظل شيئا فشيئا. أنت تتابع الظل، ما دام أنه ينقص فما بعد زالت الشمس. إذا زاد الظل أدنى زيادة، لو سنتيمتر واحد أو مليمتر واحد، هنا زالت الشمس. إذن الزوال زيادة الظل بعد تناهي نقصانه، زيادة الظل بعد تناهي نقصانه، يعني عندما ينتهي في النقصان. إذا زاد خلاص الآن معناته أن الشمس الآن انتقلت من المشرق إلى المغرب، لأن الشمس تطلع من المشرق وتسير حتى تصير في كبد السماء ثم تنتقل. الشمس تجري ما تتوقف. علامة انتقالها إلى المغرب هو أن الظل يبدأ يزيد بعد أن كان ينقص. واضح؟ لكن هل معنى ذلك أن الظل ينتهي؟ يعني لما زالت هل كان الظل صفر أو كان فيه ظل؟ هذا ظل الزوال. إيه انتبه يا أخوان، هذه مسألة يعني ترى أشكلت أو وهم فيها بعض طلبة العلم، وهذا معنى قول المؤلف سوى ظل الزوال. ما هو ظل الزوال؟ ظل الزوال هو الظل الذي زالت عليه الشمس. نعم، لحظة، في المثال السابق، في المثال العصا، قلنا نصبنا عصا وهذه العصا طولها البارز كم متر، لما طلعت الشمس كان لها ظل طويل. نفرض أن عندنا، نأخذ قياسات الآن، الساعة 7 قياس طويل، ثم أخذنا 8، وهذه ممكن تجربها أنت، تجربها كل ساعة تأخذ القياس، تلاحظ أنه الساعة 8 أقل من 7، و9 أقل، و10 الساعة 10 يكون الظل أقل، 11 أقل. حينما يأتي وقت الأذان مثلا الظهر كان 11:53، 11:53 تلاحظ أن هناك ظل صغير يسير، بل يسير. ولنفرض مثلا أنه نقول مثلا 10 سنتيمتر، طيب نقيس الظل يتناقص، كان 10 متر ثم يتناقص 8 متر، 6 متر، 3 متر، 2 متر، متر، 50 سنتي، قسناه 10 سنتي، بعد قليل صار 11 سنتي، معناتها الآن إيش؟ زالت الشمس خلاص، صلى الظهر. إذا زاد أدنى زيادة دخل وقت الظهر، يعني زالت الشمس. هذا الظل الذي زالت عليه الشمس اللي هو 10 سنتي ما اسمه؟ اسمه ظل الزوال، اسمه ظل الزوال. هذا مهم في الأحكام، الآن سيأتي في كلام المؤلف. واضح إلى هنا يا أخوان؟ الصورة واضحة؟ طيب الحمد لله. ولهذا انتبه، نعود إلى كلام المؤلف، قال فوقت الظهر من الزوال، هذه البداية، النهاية، النهاية قال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. يعني إذا هذا المنتصب اللي هو العصا معنا، وفيئه اللي هو ظله، إذا تساوى مع حذف ظل الزوال فهنا الآن انتهى وقت صلاة الظهر. واضح يا أخوان؟ بعبارة أخرى، مساواة الشاخص فيئه أو ظله، ينتهي وقت الظهر إذا ساوى الشاخص ظله سوى فيء الزوال. يعني في مثالنا السابق الآن، نعود انتبهوا معي، هذا الظل بعد ما كان يتناقص يتناقص، قلنا بدأ يزيد صار 11 سنتي، ها قلنا الآن خلاص زالت الشمس، بعد قليل صار 20 سنتي، وصار يزيد 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 حتى صار العصا هذه طولها 10 متر، ها 100 سنتي، قسناه فوجدنا الظل متر 100 سنتي، لما قسنا الظل وجدناه 100 سنتيمتر، هل خرج وقت الظهر؟ ها سؤال نطرحه للغرفة، لماذا لم يخرج؟ هل خرج أو ما خرج؟ يعني كان الظل مساويا لهذا الشاخص المنتصب. أي نعم أحسنت، صحيح أصابت وأجابت. الجواب كما ذكرت الأخت، تقول لأننا لم نحسب ظل الزوال، وهذا هو الصحيح. فإذا نقول متى يخرج إذا وقت صلاة الظهر؟ إذا ساوى الظل، إذا ساوى ظل الشاخص، الشاخص سوى فيء الزوال، سوى فيء الزوال، نعم، لأننا لم نحسب ظل الزوال. فإذا متى يخرج؟ إذا كان طول الظل قسناه بعد قليل وجدناه 110 سنتي، الآن خرج وقت الظهر. إذا كان الظل طوله 110 سنتي والعصا طولها 100 سنتي، هل خرج وقت الظهر الآن؟ ها؟ لماذا؟ الجواب نعم، بلى صحيح، الجواب نعم، لأن قلنا ظل الزوال في المثال كم كان؟ 10 سنتي ولا لا؟ ها؟ لا 10، قلنا 10، لا الظل الذي زالت عليه الشمس 10 سنتي، فلما كان الظل بطول الشاخص زائد ظل الزوال فهنا الآن خرج وقت الظهر. ما أدري يا أخوان واضح؟ ها؟ غير واضح؟ إيه نعم. يخرج إذن باختصار بعبارة أخرى، يخرج وقت صلاة الظهر إذا ساوى الشاخص ظله إضافة إلى إلى ظل الزوال. يخرج وقت الظهر إذا ساوى الشاخص ظله إضافة إلى ظل الزوال. نعم علّه واضح. طيب الدليل، إذن يا أخوان عرفنا متى يدخل وقت صلاة الظهر ومتى يخرج وقت صلاة الظهر. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر. وقت الظهر إذا زالت الشمس وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. هذا الحديث في صحيح مسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر، يعني أنه ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الرجل كطوله. واضح يا إخوان؟ طيب، هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث: وقت صلاة المغرب. كذلك نحتاج أن نعرف وقت صلاة المغرب ابتداء وانتهاء. عفوا، العصر. العصر، عفوا، العصر. العصر يقول المؤلف: ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب. هذا وقت صلاة العصر. ابتداء، نبدأ بالابتداء. ابتداء وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر. ومتى يخرج وقت الظهر؟ إذا ساوى الشاخص ظله مع ظل الزوال. فهنا الآن خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، لقوله في الحديث: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. نعم، غير في، نعم، في الزوال ما يحصل. نعم. طيب، متى ينتهي وقت العصر؟ يقول المؤلف: حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. يعني في مثالنا الآن في العصر، إذا صار ظل الظل لهذه العصا، لأنه الآن إذا اتجهت الشمس للغروب ترى الظل يطول، يبدأ يطول يطول، فقسناه وجدناه مترين. لما قسناه وجدنا الظل مترين، والعصا هذه طولها كم؟ متر. صار الظل ضعف. هل خرج وقت العصر المختار؟ اي، احسنت. لا، لاننا لابد ان نضيف اليه في الزوال، اللي هو ظل الزوال. هذا معنى كلام المؤلف، يقول: حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. يعني ظل الزوال هذا ما يحصل، استثنى. طيب، متى يخرج وقت العصر المختار؟ إذا صار ظل، طول الظل كم؟ 210 سنتي. إذا صار طول الظل 210 سنتيمتر، هنا الآن خرج الوقت المختار. واضح يا أخوان؟ تحتاج تطبيق، ها؟ أعلن نقوم برحلة برية على نفقة الشيخ عبد الرحمن الإمام، ويكون فيها تطبيق إن شاء الله. تطبيقات لهذا في البر. آه، شيخ عبد الرحمن إن شاء الله. عليك الغداء إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، هذا الانتهاء. وأفاد المؤلف رحمه الله أن وقت العصر فيه اختيار واضطراب، ولهذا قال: انتبه إلى كلامه، ويليه المختار، يعني الوقت المختار. ثم قال: والضرورة إلى الغروب. هذا يعني أن العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار متى ينتهي؟ إلى مصير ظل الشيء، إلى مصير ظل الشيء مثليه غير في الزوال. وقت الضرورة نعم إلى الغروب، والضرورة إلى الغروب، إلى غربة الشمس. واضح؟ هذا ما قرره المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الجمهور، أن وقت الاختيار ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه. والقول الثاني في المسألة أن وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس. وقت الاختيار للعصر ينتهي باصفرار الشمس، وهذا أقرب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت. وهذا الحديث يا أخوان أصل احفظ، إذا حفظته فهمت المواقيت. حديث ليس بالطويل في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. واضح؟ فهنا فيه زيادة، أيهما يتقدم على الآخر؟ ما هو الذي يأتي أول؟ مصير ظل كل شيء مثليه أو الاصفرار؟ مثليه، نعم، يعني يكون الشيء يكون ظل كل شيء مثليه أولا ثم بعد ذلك تصفر الشمس. فإذا هذا الحديث فيه زيادة، الحديث يعني الوقت أيهما أطول، القول الأول ولا القول الثاني في وقت الاختيار؟ القول الثاني، وهذا هو الأقرب للحديث. الحديث ثابت في صحيح مسلم وفيه زيادة، والجمع بينهما لأهل العلم كلام، يعني مما ذكر ما ذكره الموفق رحمه الله أن وقتان متقاربان، يعني الوقتان متقاربان، يعني إذا جاء صار ظل كل شيء مثليه بمقدار ما يصلي تصفر الشمس. هذا توجيه ذكر الموفق بن قدام رحمه الله. وعلى كل، يعني سواء قلنا انه يعني متقاربان جدا او كان هناك اثر واضح، فالاقرب الله اعلم في هذا هو الاخذ بما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو، وهو ان وقت العصر المختار ينتهي باصفرار الشمس، ووقت الضروره ينتهي بماذا؟ بغروب الشمس. والدليل على وقت الضرورة قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أي نعم، لا لا، لا بد يكون قبل وقت الاختيار، لا بد أن يوقع الصلاتين قبل نهاية وقت الاختيار. طيب، طيب ما الفرق يا أخوان؟ هنا مسألة، يعني ما هو الفرق وما ثمرة التفريق بين الوقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار؟ نقول وقت الاختيار هذا هو الذي تجب فيه الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار في حالة الاختيار. طيب، ووقت الاضطرار سمي بذلك لأنه مختص بأصحاب الضرورات، مختص بأصحاب الضرورات مثل النائم أو المغمى عليه أو المرأة الحائض. يعني مثلا لو أن امرأة طهرت عند اصفرار الشمس، واضح، طهرت عند اصفرار الشمس، هل تصلي العصر ولا نقول خرج الوقت؟ ها، تصلي العصر، تصلي العصر، مثلا تصلي العصر، واضح. طيب هل هي آثمة لأنها أخرت الصلاة عن وقتها المختار؟ لا، نقول لا أبدا، تصلي ولا إثم عليها. إنسان نائم تغدى وبعد غدا نام من غير تفريق، استيقظ وإلى الشمس مصفرة، نقول تصلي العصر، صلاته العصر الآن هذا النائم أو الحائض، هل هي أداء ولا قضاء؟ أداء في الوقت، يعني أي نعم، أداء في الوقت. أو إنسان مغمى عليه وأفاق وقد اصفرت الشمس، نقول كذلك تصلي وصلاتك أداء في الوقت. واضح يا أخوان؟ لكن إنسان ما عنده شيء، جلس يشرب شاهي حتى اصفرت الشمس ثم توضأ وصلى وقال هذا وقت عصر، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، هل يجوز فعله؟ لا يجوز، نقول نعم لا يجوز، وهو آثم، وهو آثم. وقد ورد الوعيد في ذلك كما في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرطب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم، طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بالعصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار ووقت الضرورة إلى غروب الشمس. وعرفنا ثمرة التفريق بين الوقتين أن وقت الضرورة خاص بمن؟ بأصحاب الضرورة، فهم يؤدونها في وقتها أداء من غير إثم، كالمرأة الحائض والنائم والمغمى عليه ونحو ذلك. طيب، الفرع الرابع وقت صلاة المغرب. وقت صلاة المغرب كذلك يحتاج أن نعرف الابتداء والانتهاء. قال المؤلف رحمه الله: ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. يليه يدل على الابتداء، أن ابتداء المغرب متى؟ من غروب الشمس، يدخل وقت صلاة المغرب من غروب الشمس، المراد غروب قرص الشمس جميعا، إذا غاب القرص كله بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل. يعني بعض الأحيان الناس مثلا يشوف القرص غاب لكن فيه الصفرة، لو صعد على جبل رأى طرف حاجب القرص، هنا لا، هنا لا يصلي المغرب ولا يفطر الصائم. فإذا غاب القرص تماما فهنا دخل وقت المغرب وأفطر الصائم. الدليل حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. نعم نعم. سؤال هذا سيأتي الجواب عنه: إذا رأت المرأة الطهر في وقت الاصفرار ثم اشتغلت بالاغتسال وغربت الشمس، هذا سيأتي عنه الجواب عنه في كلام المؤلف بعد قليل إن شاء الله. طيب، هذا إذن ابتداء وقت المغرب. انتهاؤها قال: حتى يغيب الشفق الأحمر. والدليل حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. والمراد بالشفق الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي تكون عند غروب الشمس، يعني بعد غروب الشمس يكون هناك حمرة، هذه الحمرة إذا غابت وذهبت هنا خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. الشفق من الحمرة، الشفق هو هذه الحمرة، وهذا وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب ابتداء وانتهاء، يبتدئ من غروب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر. طيب، الفرع الخامس وقت صلاة العشاء. قال المؤلف رحمه الله: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان. هذا وقت صلاة العشاء. نبدأ بالابتداء، الابتداء متى؟ متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ من مغيب الشفق الأحمر، واضح؟ من مغيب الشفق الأحمر للحديث السابق حديث عبد الله بن عام. لكن الكلام في الانتهاء، الانتهاء يقول إن هناك وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار إلى ثلث الليل، وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر، وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر. والأقرب والله أعلم، الأقرب والله أعلم في هذا أن وقت الاختيار إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح صريح في مسلم، وهو حديث قولي أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. فهذا واضح الدلالة. وما ذكر في حديث جبريل فهو حديث فعلي وليس في الصحيح، ثم أيضا هذا فيه زيادة لعله كان، قال العلماء يعني يرجح حديث عبد الله بن عمرو في مرجحات: أولا أنه حديث قولي وذاك فعلي، والقول المقدم على الفعل. ثانيا أنه ثابت في الصحيح وذاك خارج الصحيحين. وهناك وجه جمع أن حديث جبريل كان في مكة وحديث ابن عمرو في مدينة فيقدم المتأخر، واضح؟ فإذا كل هذا ترجح أن وقت الاختيار بالنسبة للعشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. ويدل عليه ظاهر القرآن، قال عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والغسق شدة الظلم، الظلمة شدة الظلمة، وتكون في منتصف الليل، أشد ما يكون الظلام في منتصفه. نعم أنا نحفظ واضح يا أخواني. إذن الوقت المختار إلى نصف الليل، وكيف نعرف نصف الليل؟ الليل ما هو؟ الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا يفيدك في تحديد نصف الليل، ويفيدك في معرفة ثلث الليل الأخير. فإذا كان يؤذن المغرب 6، نعم، ويؤذن الفجر 4، المغرب يؤذن 6 والفجر 4، كم يكون الليل؟ 10 ساعات. نصف العشر كم؟ 5. إذن يكون منتصف الليل متى؟ تضيف 5 إلى 6 يكون 11 عند الساعة 11. نعم صحيح، عند الساعة 11 يكون هذا نصف الليل، واضح؟ طيب إذا أراد أن يعرف الإنسان ثلث الليل الأخير يقسم على 3، تكون 3 ساعات، كل الليل كم؟ 10، 3 ساعات وثلث. فقبل أذان الفجر ب3 ساعات وثلث، والآن دخل ثلث الأخير من الليل. طيب إذن هذا الوقت الاختيار في المثال السابق، نعم، وهو يتغير طبعا باختلاف الليل، الليل يطول ويقصر. وقت الضرورة إلى طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. والحديث في مسلم، هذا الحديث يدل على أن الصلوات متشابكة، ينتهي وقت ويدخل وقت، ينتهي الظهر يدخل العصر مباشرة، ينتهي العصر يدخل المغرب، ينتهي المغرب يدخل العشاء، ينتهي العشاء يدخل الفجر. خرج صلاة الفجر بالإجماع، لأنه إذا انتهى وقت الفجر هل يدخل وقت صلاة؟ لا، ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس كما سيأتي، وهنا ليس وقت صلاة مفروضة، واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بوقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء هذا وقت الضرورة. بمعنى ايش معنى الضرورة؟ كما قلنا في العصر لأصحاب الضرورات. فعلى هذا نقول يا أخوان مسألة احتياطية، الاحتياط في هذا لقوة الخلاف، لأن بعض العلماء يقول إن وقت صلاة العشاء ما في اختيار وقتها، وإنما هو وقت واحد ينتهي بنصف الليل، وما بعد نصف الليل ليس وقتا للصلاة، وهذا ما يرجح الشيخ محمد بن عثيمين مثلا ويفتي به ويذكر أدلة قوية في هذا. ولهذا نقول الاحتياط في هذا أن الإنسان لا يؤخر وقت الصلاة العشاء عن نصف الليل أبدا. طيب، لكن إن كان من أصحاب الأعذار وحصل العذر بعد نصف الليل فالأحوط أن يصلي. يعني مثلا لو قلنا مثلا نصف الليل الساعة 11، جيد، نصف الليل الليلة هذه يكون الساعة 11 مساء، فامرأة طهرت الساعة 12، طهرت امرأة من الحيض الساعة 12، هل تصلي العشاء؟ هل تصلي العشاء؟ طهرت من الحيض الساعة 12، فهل تصلي؟ نعم، نقول نعم تغتسل وتصلي، لأن هذا وقت ضرورة وهي من أصحاب الضرورات معذورة. صحيح، إنسان نائم، واحد نائم بعد المغرب، صلى المغرب ونام، استيقظ الساعة 1، استيقظ الساعة 1، هل يصلي العشاء؟ نعم، الجواب نعم. هكذا هذا معنى وقت الاختيار ووقت الاضطرار. وقت الاختيار ووقت الاضطرار. نعم. إيه لكن هل هي أحسنت؟ نعم نعم أحسنت. النوم يصلي على كل حال حتى لو كان لأنه لكن الكلام في الأداء والقضاء في الأداء والقضاء في الأداء والقضاء ثم أيضا تقع أذان إذا قلنا إن وقت اضطرار تقع أذان وإذا قلنا إن الوقت ينتهي بالكلية أي لا قضاء لكن في اصطلاح الفقهاء اصطلاح الفقهاء ما الفرق بين الأداء والقضاء؟ الأداء ما فعل في الوقت والقضاء ما فعل بعد الوقت. نعم هذا اصطلاح الفقهاء. فهي على اصطلاح الفقهاء أداء على اصطلاح الفقهاء تعتبر أداء لأنه أداها في وقتها الذي يسمى وقت اضطرار فهو وقت. طيب لكن الشاهد أنه لا يأتم. أنا ضربت هذا بقصدي أنه لا يأتم بخلاف من كان ليس له عذر. يعني واحد جالسين سهرانين وقالوا بنأخر الصلاة إلى الساعة 12 هل يجوز لهم ذلك؟ نعم قالوا إن جماعة في استراحة أو في بر سنؤخر الصلاة إلى 12 هل يجوز لهم ذلك؟ الجواب لا يجوز لا يجوز تأخير كما قلنا في العصر كما قلنا في العصر بالنسبة لوقت الاختيار ووقت الاضطرار. طيب الفرع السادس وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر قال المؤلف ويليه الفجر إلى الشروق. يليه يعني أنه يفهم من ذلك أن دخول الوقت متى ابتداء وقت الفجر من طلوع الفجر والمقصود الفجر الثاني المقصود طلوع الفجر الثاني الصادق لأن الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب والذي يتعلق به الأحكام دخول الوقت الصلاة وإمساك الصائم أيهما الثاني الصادق الفجر الثاني الذي هو الصادق أما الفجر الكاذب فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية. طيب إذن إذا دخل الفجر الثاني الذي هو الصادق فهنا ابتدى وقت صلاة الفجر هذا الابتداء وهذا بإجماع العلماء. الانتهاء الانتهاء انتهاء وقت صلاة الفجر إلى قال المؤلف إلى الشروق يعني طلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فهنا خرج وقت صلاة الفجر خرج وقت صلاة الفجر. واضح يا أخوان؟ إذن هذه الفروع الخمسة السابقة في الصلوات الخمس عرفنا وقت كل صلاة من الصلوات الخمس ابتداء وانتهاء والدليل على ذلك. الفرع السابع قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعر. الفرع السابع نقول بما تدرك المكتوبة أداء في الوقت بما تدرك المكتوبة أداء في الوقت. يقول المؤلف تدرك بإحرام في وقتها يعني إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام فهذه الصلاة تعد أداء. واضح؟ يعني مثلا إنسان في صلاة الظهر الآن متى يؤذن العصر؟ العصر يؤذن 23 دقيقة جيد؟ 23 دقيقة يؤذن العصر. لو أن واحدا كبر لصلاة الظهر الساعة 3:21 دقيقة قبل أذان العصر بدقيقة كبر قال الله أكبر صلى الظهر بعد ما كبر الإحرام دعاء الاستفتاح أذن العصر حتى ما قرأ الفاتحة صلاته الآن هذه الظهر هل هي أداء ولا قضاء؟ على كلام المؤلف على كلام المؤلف هل هي أداء ولا قضاء؟ الجواب نعم صحيح أداء، لأنه قال وتدرك مكتوبة يعني أداء، هذا تزيد قيد، هذا قيد لا بد منه لفهم المسألة، وتدرك مكتوبة أداء لإحرام في وقتها، هذا قول المؤلف. والقول الثاني في المسألة أن الأداء يدرك بإدراك ركعة، وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا هو الصحيح والحديث متفق عليه. مفهومه أن من لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة، وبالتالي المثال السابق على الصحيح تكون صلاة أداء ولا قضاء؟ قضاء. طيب لو أنه مثلا كبر الساعة 23 دقيقة وصلى ركعة، قام للركعة الثانية ولما قال شرع في الفاتحة أذن العصر، أدرك ركعة فبالتالي صلاته تعتبر أداء. طيب الفرع الثامن قال يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسوى. الفرع الثامن نقول هل يجوز تأخير بعض الصلاة عن الوقت؟ هل يجوز تأخير؟ وللفائدة يا أخوان قبل أن نذكر الفرع هذا، أنواع الإدراكات في الصلاة، هناك إدراك للوقت وهناك إدراك للجماعة وهناك إدراك للجمعة، هذا سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. الإدراكات هذه في كلام الفقهاء يعتنون بها، فلهذا نضبطها الآن. هناك 3 إدراكات في الصلاة: إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة. هذه 3 كلها تدرك بالركعة، كلها منوطة بإيش؟ بالركعة. يعني الوقت يدرك بالركعة، والجماعة متى يكون الإنسان مدركا للجماعة أو فاتته الجماعة؟ بما تدرك الجماعة؟ بإدراك ركعة. الجمعة ما هو الضابط في إدراك الجمعة؟ متى يكون أدرك الجمعة أو فاتته الجمعة؟ بإدراك ركعة. إذن هذه 3، الوقت، الجماعة، الجمعة، كلها منوطة بالركعة. هناك إدراك رابع وهو الركعة، بما تدرك الركعة، سيأتينا إن شاء الله، نتركه في محله. أستأذنكم بس حتى نكمل، لا نطيل، كم لنا الوقت الآن؟ ها؟ لا، كم بقي؟ كم بقي من الوقت حتى ما أطيل؟ أنا ما أدري كم؟ طيب خلاص إن شاء الله حتى ما أطيل. طيب المسألة قلنا يا أخوان وش عنوان الفرع هذا الثامن أو حسب الترتيب؟ هل يجوز تأخير بعض الصلاة عن الوقت؟ بغض النظر عن الصلاة التي لها وقتان، إذا استثنينا العصر والعشاء، الظهر هل يجوز أني مثلا أصلي 3 ركعات في الوقت وركعة بعد الوقت؟ واضح الصورة؟ يعني الظهر أصلي 3 ركعات في الوقت والركعة الرابعة بعد خروج الوقت. المؤلف يقول لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. نقول تأخير بعض الصلاة عن الوقت له حالان، له حالان. الحالة الأولى أن يكون لعذر، أن يكون لعذر كالحائض تطهر والصبي يبلغ والمجنون يفيق والكافر يسلم، فهؤلاء لا إثم عليهم بالتأخير. واضح؟ والصورة واضحة، يعني امرأة طهرت قبل أذان العصر بربع ساعة، طيب جلست تغتسل، الاغتسال أخذ منها مثلا 12 دقيقة، جيد، اغتسلت كبرت للصلاة وصلت ركعة ثم خرج الوقت، هل آثمة بالتأخير؟ لا، لعذر. الصبي بلغ، كافر أسلم، مجنون أفاق، نفس القضية. واضح؟ إذن هذا لا عذر فلا يأثم. الحالة الثانية أن يكون التأخير لغير عذر، فهذا آثم بلا خلاف وصلاته صحيحة، آثم بلا خلاف وصلاته صحيحة. طيب واضح يا أخوان؟ أي نعم. فإذا قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر لا يفهم منه جواز التأخير، لكن الكلام على إدراك الوقت، هل هذا أدرك الوقت ولا لا؟ الجواب نعم أدرك الوقت، لكن هل يجوز فعله؟ لا يجوز، بل يجب أن تقع الصلاة كلها في الوقت، يجب أن توقع الصلاة جميعا في الوقت. نعم. طيب لعلنا نقف هنا حتى لا نطيل ونكمل ما بقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، أسأل الله عز وجل. وهي مسائل مهمة يا أخوان، ولا سيما المسائل القادمة في باب شروط الصلاة من مهمات المسائل التي تمس الحاجة إليها ويكثر السؤال عنها. أسأل الله يفقهنا بالدين ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.